كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استمع القول واتبع أحسنه. أما بعد، فأرحب بكم أيها الأبناء في الدرس الثامن من دروس العقيدة الطحاوية. أرحب كذلك بالأبناء الطلاب والطالبات المتابعين لدروس البناء العلمي، والذين يتجاوز عددهم أكثر من 90,000 طالب وطالبة في شتى دول العالم. أرحب كذلك بالإخوة المشاهدين والمشاهدات عبر البث المباشر والبث المسجل لهذه الحلقات العلمية في برنامج البناء العلمي، وعبر الأكاديمية الإسلامية العالمية المفتوحة. نحن في الدرس الثامن من دروس شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي. درس اليوم حول قول المصنف رحمه الله. اقرأ شيخ سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء، وإمام الأتقياء، وسيد المرسلين، وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
نعم، سنت بارك الله فيك. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وبما نبئ وبما أرسل به عليه الصلاة والسلام: وإن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى. إذا قيل: ما علاقة هذا الجزء في العقيدة الطحاوية بما قبله، حيث ذكر المصنف رحمه الله فيما سبق معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته والإيمان بقضائه وقدره، ثم قال هنا: وإن، والواو هنا عطف على ما سبق، على مقول القول، فيكون المعنى أي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن محمدا عبده ورسوله، فيكون هذا الجزء معطوف على ما سبق. وهذا الترتيب جاء به لتحقيق معنى الشهادتين، فما تقدم هو تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ويتحقق ذلك بالإخلاص لله تبارك وتعالى، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته. ثم الجزء الثاني من تحقيق الشهادتين وهو شهادة أن محمد رسول الله، فالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام هو من الإيمان بالله، فيكون هذا الجزء من العقيدة الطحاوية في بيان ما يتضمنه الإيمان بشهادة أن محمدا رسول الله. ومعلوم أن الشهادتين هما الركن الأول من أركان الإسلام، فإذا قيل: لماذا جعلتا ركنا واحدا مع أن المشهود به متعدد؟ وهذا سؤال يرد كثيرا: كيف جعلتا الشهادتان ركنا واحدا، الركن الأول من أركان الإسلام، مع أن المشهود به يتعدد؟ فما الجواب؟
أحسن الله إليك. لأن من لوازم لا إله إلا الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لوازم لا إله إلا الله عبادته بما شرع. عبادته بما شرع،
هذا وجه. وأيضا تحقيق شهادة لا إله إلا الله هذا تحقيق للإخلاص، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله هو تحقيق للمتابعة. ومعلوم أن العبادة لا تقبل إلا بهذين الشرطين، العبادة لا تقبل إلا بهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. ثم إن من لوازم الإيمان بالله عز وجل الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المبلغ عن ربه تبارك وتعالى، ولهذا الإيمان له بالنبوة والرسالة وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا من لوازم الإيمان بالله تبارك وتعالى. فلأجل التلازم بين الشهادتين جعلت ركنا واحدا، وهو الركن الأول من أركان الإسلام. والإيمان بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن أمورا كثيرة، منها الإيمان باسمه عليه الصلاة والسلام، الإيمان بما نبئ به وبما أرسل به، والإيمان بخصائصه وتصديقه في كل ما أخبر به عن الله عز وجل أو عن اليوم الآخر أو عن أشراط الساعة، امتثال ما أمر به، اجتناب ما نهى عنه، واتباع هديه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه عليه الصلاة والسلام. أيضا الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون عنه السؤال في القبر، ولهذا الميت في قبره يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فلذلك جعل المصنف رحمه الله ما يتعلق بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد تحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل موبخا المشركين بقوله: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام تتضمن هذه الأمور التي ذكرها المصنف هنا، وكذلك ما يتفرع عنها من مسائل. ومما يتضمن مما يتضمنه الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره المصنف هنا من أنه عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين إلى آخر ما ذكره. فهذه الأمور مما يتضمنه الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. في قوله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة أي يشهدون أن محمدا عبده المصطفى، أن محمدا، هذا الاسم للنبي عليه الصلاة والسلام هو أشهر الأسماء، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في كم مرة؟ هذا سؤال الحفظة. نعم شيخ،
في 4 مرات.
نعم، في 4 مواضع. الموضع نعم. الأول في سورة آل عمران،
في سورة آل عمران،
في قوله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والموضع الثاني في سورة الأحزاب، في قوله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والموضع الثالث في سورة محمد التي تسمى بسورة القتال وتسمى بسورة محمد، في قوله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والموضع الرابع في آخر سورة الفتح، في قوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وسمي بمحمد لكثرة محامده ولكثرة حامديه، فسمي بهذا الاسم. وكذلك سمي بأحمد لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام، وأيضا ولكثرة حامده، ولهذا قرن اسمه في الأذان والشهادة له بعد الشهادة لله تبارك وتعالى، ورفع الله عز وجل ذكره فيصلى عليه، ولهذا هو محمد عليه الصلاة والسلام لكثرة محامده وخصائصه التي خصها الله بها، وكذلك لكثرة حامديه من أتباعه عليه الصلاة وأتم السلام. له أسماء أخرى منها أحمد ومنها الماحي، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب، قال الراوي: والعاقب الذي ليس بعده نبي. فله أسماء عديدة، وأسماؤه عليه الصلاة والسلام أعلام وأوصاف، أسماؤه أعلام وأوصاف، لأنها تدل على المعاني والصفات والخصائص التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو جعفر في بيان معتقد أهل السنة والجماعة: وإن محمدا عبده ورسوله. تأملوا كيف بدأ بأول وصف، وهو وصف العبودية، والله تبارك وتعالى قد وصف نبيه بهذا الوصف العظيم الجليل في أعلى مقامات التشريف وفي مواضع كثيرة في القرآن الكريم، وصفه بهذا الوصف الذي بدأ به المصنف رحمه الله، وهو وصف النبي عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية في مقام الإسراء والمعراج. وتعتبر ليلة الإسراء والمعراج بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أشرف ليلة، بما وصفه الله عز وجل به في هذه الليلة العظيمة الشريفة له عليه الصلاة والسلام. قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فوصفه الله بالعبودية في مقام التشريف. أيضا في مقام الوحي يقول تبارك وتعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهو مقام شريف، فيصفه الله عز وجل بهذا الوصف الشريف: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أيضا في مقام التحدي والإعجاز لهذا القرآن يقول عز وجل متحديا المشركين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. في مقام الدعوة يقول عز وجل في وصف نبيه في سورة الجن: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد لله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، لما قيل له في شدة اجتهاده في كثرة العبادة وقيام الليل، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا، فاعترف بأنه عبد لله تبارك وتعالى. ولهذا في قصة حديث الشفاعة، وأن الناس يأتون آدم يطلبون الشفاعة فيعتذر، فيأتون نوحا، يعني يأتون أولي العزم من الأنبياء فيعتذر، فيأتون إبراهيم فيعتذر، فيأتون موسى فيعتذر، فيأتون عيسى فيعتذر، فيقول: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا مقام تشريف، فيصفه عيسى عليه السلام بهذا الوصف: إنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والعبادة والعبودية أشرف وصف للإنسان، أشرف وصف للإنسان. لماذا؟ لأن العبودية هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، ومن أجلها أرسل الرسل، ومن أجلها أنزل الكتب. فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا وصف الله ملائكته بهذا الوصف، وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فالعبودية أشرف وصف للإنسان، ولهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف العظيم، لأنه عليه الصلاة والسلام حقق مقام العبودية، فهو عبد لله تبارك وتعالى، حقق هذا الوصف العظيم على جهة الكمال والتمام صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال في معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن محمدا عبده المصطفى. وفي وصفه بالعبودية رد على الغلاة، في وصفه بالعبودية رد على الغلاة في النبي عليه الصلاة والسلام الذين يرفعونه عن مقام النبوة والرسالة ومقام العبودية إلى مقام الألوهية أو مقام الربوبية، فهو عبد لا يعبد. ولهذا يوصف بهذا الوصف لمنزلته عليه الصلاة والسلام التي تليق به، فحقق أعلى مقامات العبودية ولا يرفع عن هذا المقام إلى مقام الألوهية فيعبد من دون الله أو مع الله، أو يرفع عن مقام أيضا العبودية إلى مقام الربوبية فيعتقد فيه أنه يصرف الكون أو يغفر الذنوب أو يكشف الكروب. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد من دون الله، وهو رسول لا يكذب. فقولنا عبد رد على الغلاة الذين يغلون فيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فهو عبد لا يعبد من دون الله. وهكذا لما يقول المسلمون في عيسى: ونشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسوله لا يكذب. عبد رد على الغلاة، ومن الذين غلوا في عيسى النصارى، ورسوله رد على الجفاة وهم اليهود الذين كذبوه واتهموه واتهموا أمه. فالمسلمون يعتقدون في عيسى أنه عبد لله ورسول لا يكذب، وهكذا يعتقدون في محمد عليه الصلاة والسلام أنه عبد لله حقق مقام العبودية فلا يعبد من دون الله ورسول لا يكذب. ففي هذا رد على الغلاة والجفاة، وأهل الحق كما تقدم وسط بين الغالي والجافي في باب الصفات، وسط بين المعطلة والممثلة، وفي باب القدر وسط بين الجبرية والقدرية، وفي مقام النبوة وسط بين الغلاة في النبي عليه الصلاة والسلام وبين الجفاة، فينزلونه المنزلة اللائقة به عليه الصلاة والسلام، فهو عبد الله ورسوله. ولهذا انظروا ماذا يقول الإمام في هذه العقيدة المباركة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. يقولون في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن محمدا عبده، فهو عبد لا يعبد، المصطفى أي اصطفاه الله تبارك وتعالى بالنبوة، فالنبوة اصطفاء من الله ومنة من الله، ليست عبقرية يكتسبها النبي، بل هي منة من الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام من عباد الله المصطفين، فاصطفاه الله تبارك وتعالى من بين خلقه، كما قال عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأوحى الله إليه بالنبوة، فهي اصطفاء من الله تبارك وتعالى. قال: ونبيه المجتبى، أي اجتباه الله تبارك وتعالى، اجتباه. والاصطفاء والاجتباء معاني متقاربة، فالاصطفاء والاجتباء كلها معاني جاءت في القرآن الكريم، كما قال عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وأيضا قال سبحانه وتعالى في لفظة الاجتباء: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم. ولهذا قال: عبده المصطفى ونبيه المجتبى، اجتباه الله تبارك وتعالى، أي اصطفى، قريب من معنى الاصطفاء. قال: ورسوله المرتضى، أي ارتضاه الله عز وجل بالرسالة، إلا من ارتضى من رسول. ولاحظوا المصنف رحمه الله كيف أتى بهذه العبارات بهذا التناسب: عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فجاء بالاصطفاء ثم الاجتباء ثم الارتضاء، فكلها معاني متقاربة ولكن جاء بها على جهة الترتيب، وهكذا هي مرتبة في الوقوع ومرتبة في الأفضلية. من جهة الوقوع العبودية أولا، ثم النبوة، ثم الرسالة. فهو عبد، وهذا وصف ملازم له، وحقق أعلى مقامات العبودية لله تبارك وتعالى. ثم من الله عليه بالنبوة، والنبوة من النبأ، وهي الإعلام والإخبار، فنبأه الله بالنبوة ونبئ عليه الصلاة والسلام بإقراء. ثم بعد النبوة جاءت الرسالة، أي نعم، وهي البعث والتبليغ. فجاء بها على هذا، على هذا الترتيب: العبودية، ثم النبوة، ثم الرسالة. أيضا من جهة الأفضلية، من جهة الأفضلية العبودية عامة، ثم أخص منها النبوة، ثم أخص منها الرسالة. ولهذا الرسل أخص من الأنبياء، والأنبياء أعم. وفي قوله، وفي قوله نبيه المجتبى ورسوله المرتضى، يشير إلى التفريق بين النبوة والرسالة وبين النبي والرسول، وهذا هو الصحيح من أقوال العلم، أنه يوجد فرق بين النبي والرسول. ومن الفروق، من الفروق أن النبي من نبئ بشرع سابق، فهو يجدد شريعة سابقة ويرسل إلى قوم موافقين. وأما الرسول فإنه يأتي بشرع جديد، ينبأ بشرع جديد ودين جديد، وينزل عليه كتاب جديد، ويكون في الغالب مرسل إلى قوم مخالفين. بالمعنى الدقيق، هل النبي مرسل؟ نعم، هو مرسل، ولكن مرسل إلى قوم مخالفين، ومرسل بشريعة، بشريعة سابقة. إلا أن الرسول أخص، لأنه ينزل عليه كتاب ويأتي بشريعة جديدة. فبناء على هذا التعريف تكون النبوة أعم والرسالة أخص، ولهذا يقال كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فتكون النبوة أعم والرسالة أخص. ولهذا قال لك ونبيه المجتبى، فأتى بالنبوة لأنها عم، ثم قال ورسوله المرتضى، فيكون الرسل أخص من الأنبياء والأنبياء أعم. ومع ذلك فإن الأنبياء مراتب في الفضل، والرسل كذلك مراتب في الفضل. ولهذا قال عز وجل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فهم مراتب في الفضل، والرسل، والرسل أفضل من الأنبياء، ومع ذلك الرسل أيضا مراتب في الفضل، كما قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أفضلهم أولو العزم وهم خمسة: الخليلان وكليم الرحمن ونوح وعيسى. وأفضل الخمسة ثلاثة: الخليلان وكليم الرحمن، وأفضل الثلاثة اثنان: الخليلان، وأفضل الاثنين خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الرسل أخص من الأنبياء، والرسل مراتب في الفضل. قال في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وأنه خاتم الأنبياء، أي أن الله عز وجل خصه بهذه الخصائص، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص عديدة، ومن خصائصه أن الله ختم به، ختم به الأنبياء، كما دل عليه قول الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعلى هذا فكل دعوة نبوة بعده عليه الصلاة والسلام فهي باطلة، كل من ادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام فدعواه باطلة، لقوله عز وجل وخاتم النبيين فلا نبي بعده. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه سيدعي النبوة بعده كذابون ثلاثون، وقد ادعاها كثير، الدعاء كثير من المعتوهين، فكل دعوة النبوة بعده فهي دعوة باطلة، وهذه الدعاوى تقع في كل زمان وتقع في كل مكان من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وغالبا تحصل من أناس معتوهين. ومما يدل على كذبهم كتاب الله تبارك وتعالى في هذه الآية وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو خاتم الأنبياء. لماذا عبر المصنف رحمه الله بهذه العبارة فقال خاتم الأنبياء ولم يقل خاتم المرسلين؟ وهذا مبني على التفريق السابق. نعم،
قلنا بأن كل نبي رسول وليس كل رسول، كل رسول نبي. نعم. وليس كل نبي رسول، فبناء على ذلك لو قال أنه خاتم الأنبياء فيدخل في الرسل.
يعني لو قال
قال
بمعنى أنه إذا ختم العام فيختم الأخر.
يختم
نعم الأخر. أولا هذا هو اللفظ الوارد في القرآن، اللفظ الوارد في القرآن وخاتم النبيين، فهو استعمل اللفظ الوارد في القرآن وهذا لفظ دقيق. إذا قلنا النبوة عام، فإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة من باب أولى. لكن لو قال وخاتم المرسلين فختم الأخص ويبقى الأعم مطلق، فقد يأتي من يدعي النبوة. ولذا لاحظوا دقة اللفظ في القرآن، قال وخاتم النبيين، فإذا ختمت النبوة ختمت الرسالة من باب أولى. ولهذا قال لك في معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فلا نبي بعده، فكل دعوة النبوة بعده فهي دعوة باطلة. قال وإمام الأتقياء، أيضا عليه الصلاة والسلام هو إمام، والإمام هو الذي يقتدى به. والأتقياء جمع تقي، والتقي هو من امتثل أمر الله واجتنب نهيه، فهو عليه الصلاة والسلام إمام الأتقياء لأنه حقق صفات المتقين. وتأملوا في صفات المتقين في كتاب الله، النبي عليه الصلاة والسلام قد حقق هذه الصفات في أعلى مقاماتها، كما أنه حقق العبودية في أعلى مقاماتها، فهو عبد حقق مقامات العبودية، فهو أخشى الناس وأتقى الناس وأعلم الناس بالله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك هو إمام الأتقياء، فصفات الأتقياء التي جاءت في القرآن الكريم قد حققها عليه الصلاة والسلام. ما أول وصف للأتقياء في كتاب الله؟ أول وصف الله به الأتقياء في كتابه الشيخ سعيد.
أحسن الله إليك، الذين يؤمنون بالغيب.
نعم، في أول سورة البقرة. نعم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين النبي عليه الصلاة والسلام حقق هذا الوصف في أعلى مقاماته. وتأملوا أيضا في صفات المتقين في 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 كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة لجميع الأتقياء، فهو إمام الأتقياء عموما. وبناء عليه، هل يجوز للمسلم أن يدعو الله أن يجعله للمتقين إماما؟ قد يقول قائل، المصنف يقول في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إمام الأتقياء، هل يجوز لمسلم أن يدعو الله أن يجعله إماما للمتقين؟ هل هذا جائز في مثل هذا الدعاء؟ نعم
نعم شيخ.
والدليل
ما ورد في دعائي المتقين في قوله. نعم. سبحانه وتعالى
في
صفات عباد الرحمن،
وأنهم قالوا
وجعلنا للمتقين إماما.
نعم، فيجوز المسلم أن يدعو الله أن يجعله للمتقين إماما، أي قدوة وأسوة يتصف بصفات الأتقياء ومن سبقوه من الأتقياء، وكذلك يكون قدوة لمن بعده في صفات الأتقياء. الذين اتصفوا بصفات المتقين التي جاءت في كتاب الله عز وجل والتي يحبها الله، فالله يحب المتقين والله مع المتقين، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فله أن يدعو الله عز وجل أن يجعله للمتقين إماما، كما أثنى الله عز وجل على عباد الرحمن وأنهم دعوا الله عز وجل بقولهم وجعلنا للمتقين إماما. بما تنال الإمامة في الدين؟ هذا سؤال يرد، ولهذا يقولون قال الإمام بما تنال الإمامة في الدين. نعم شيخ سعيد،
أحسن الله إليك. الإمامة تنال في الدين بالصبر واليقين.
أحسنت. والدليل؟
قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
نعم أحسنت. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر بجميع أنواعه، صبر على طاعة الله، صبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله، فيحقق هذا المقام العظيم وهذه العبودية التي الجزاء عليها بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويحقق اليقين. فبهذين الوصفين تكون الإمامة في الدين، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الإمام وهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في أوصافه، في هديه، في معاملاته، فهو إمام الأتقياء، فحقق جميع صفات الأتقياء، فكان هو القدوة عليه الصلاة والسلام، وهو الأسوة للمتقين في صفات في تحقيق صفات الأتقياء. قال وسيد المرسلين، هو سيدهم عليه الصلاة والسلام، والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد الخلق يوم القيامة ولا فخر، وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فهو سيدهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وسيد المرسلين هذا يدل على مراتب الفضل، وكما قلنا بأن الرسل أفضل من الأنبياء، كذلك الرسل بعضهم أفضل من بعض، ولهذا هو سيد المرسلين، يعني بمعنى أن المرسلين مراتب في الفضل، وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل المرسلين. قال وحبيب رب العالمين، حبيب، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يحب من يشاء من عباده، ويحب ما يشاء من الأعمال، ويحب ما يشاء من الأزمنة، ويحب ما يشاء من الأمكنة. فمن ذلك الله تبارك وتعالى يحب المتقين، ويحب المحسنين، ويحب الصابرين، ويحب المتوكلين. ومن الأماكن المساجد أحب البلاد إلى الله، وأبغض الأماكن إلى الله الأسواق، ومكة أحب البلاد إلى الله. ومن الأزمنة العشر الأول من ذي الحجة العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى. كذلك من الأعمال أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ففي هذا إثبات المحبة لله، وهذه المحبة متفاضلة، ولهذا لاحظوا أحب صيغة تفضيل، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولهذا لما تقرر هذا التفضيل عند الصحابة كانوا كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال الله، فهو عليه الصلاة والسلام حبيب رب العالمين. هذه العبارة التي فيها وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حبيب رب العالمين انتقد المؤلف فيها. لماذا انتقد؟ لأن هذا الوصف عام، فالله يحب الرسل ويحب الأنبياء ويحب الصالحين ويحب الأتقياء، فليس هناك ميزة
يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا لو أن المصنف رحمه الله قال وخليل رب العالمين لكان أفضل وأدق في التعبير. لماذا؟ لأن الخلة خاصة والخلة أعلى درجات المحبة. وقد قال الله تعالى في إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما جاء في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا الأفضل هو التعبير بعبارة وخليل رب العالمين، لأن هذه فيها ميزة وخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. أما المحبة فهي عامة للأنبياء والرسل وكذلك للصالحين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما جاء في الصحيحين. فهذا فيه إثبات محبة الله لعلي ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ومحبة علي رضي الله عنه لله ورسوله. فإذا المحبة عامة فلا خصوصية حينئذ، ولهذا لو عبر المصنف رحمه الله بلفظة وخليل رب العالمين لكانت العبارة أدق لبيان خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الصوفية يردد حبيب الله، ونقول هذا التعبير فيه نقص في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قولهم حبيب الله ليس فيه خصوصية، فالمؤمن حبيب الله، وكذلك كل عبد يعني يحبه الله فهو حبيب الله. فلهذا ترديدهم لمثل هذه العبارات في مدح النبي عليه الصلاة والسلام نقول هذا في الواقع انتقاص للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا خصوصية للمحبة بخلاف الخلة، ففيها بيان الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، كل دعوى للنبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهي غي. الغي هو الانحراف من الغاوي، والهوى هو من اتباع النفس هواها. فكل دعوى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام فهي باطلة، فهي إما انحراف وإما هوى وشهوة ممن ادعى النبوة. فكل دعوى نبوة بعده عليه الصلاة والسلام فهي نابعة من الانحراف والضلال ومن الهوى الذي يقع عند مدعي النبوة. قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه مبعوث إلى عامة الجن. قد بعث عليه الصلاة والسلام للإنس والجن كما دل على ذلك القرآن الكريم في مواضع كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى في سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ففي أول سورة الجن دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث للجن. الجن لا يكون منهم رسول، وإنما يكون منهم منذر، ففيهم منذرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بعثه الله للإنس والجن. أيضا في قوله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ففيهم منذرون، ينذرون قومهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل إليهم. كذلك هو مرسل لكافة الورى، أي للناس عموما وليس خاص بالعرب، بل رسالته عليه الصلاة والسلام لكافة الورى أي للناس عموما، كما قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وغيرها من الآيات التي تدل على أنه عليه الصلاة والسلام مرسل إلى كافة الورى أي للناس عموما، ومرسل للإنس والجن، وهذه الرسالة هذا العموم من خصائصه التي خص بها عليه الصلاة والسلام، وقد خص عليه الصلاة والسلام بخصائص منها ختم النبوة، ومنها أنه بعث للناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأيضا غيرها من الخصائص التي خص بها عليه الصلاة والسلام. قد يقول بعض اليهود، يزعم بعض اليهود وبعض النصارى بأن محمد عليه الصلاة والسلام بعث للعرب خاصة، فنقول لمن يدعي هذه الدعوة، إذا أثبتتم أنه رسول، إذا أثبتتم أنه رسول فيلزمكم أن تصدقوا، فإذا أثبتتم أنه رسول ثم زعمتم أنه خاص بالعرب، فإثبات أنه رسول هذا يلزم تصديقه فيما أخبر به عن ربه تبارك وتعالى، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. فلهذا اليهود لما كذبوا عيسى عليه السلام كفروا، والنصارى لما كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم كفروا، والمسلم يؤمن برسالة موسى وبالكتاب الذي جاء به، ويؤمن برسالة عيسى وبالكتاب الذي جاء به، ويؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي جاء به، لا نفرق بين أحد من رسله. قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، في بيان وصف الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والوحي الذي نزل عليه، فإنه جاء بالحق وهو العمل الصالح، والهدى وهو العلم النافع، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، فأرسل عليه الصلاة والسلام بالعلم النافع والعمل الصالح وبالنور الذي جاء به، وهو الوحي وهو القرآن والأحكام التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، فهي النور، كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو النور وهو الروح الذي تحيا به الأبدان، وهو الشفاء من كل داء. كذلك هو الضياء الذي يضيء لمن تمسك به الطريق، فهذا وصف لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ووصف للقرآن الذي هو الوحي، وكذلك السنة وكذلك وحي من الله تبارك وتعالى. قال: بالحق والهدى وبالنور والضياء، فجاء بالعلم النافع والعمل الصالح، وهذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم عندهم علم ولا يعملون به، والضالون يعملون على جهالة وضلالة، والذين أنعم الله عليهم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحق والهدى وبالنور والضياء. يكون المصنف رحمه الله بهذا الجزء قد أنهى ما يتعلق بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاصة ما ذكر فيما يتعلق بتحقيق هذا الركن ما ذكره في أول العقيدة في عقيدة السنة والجماعة، وأنهم يعتقد أنه عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فالإيمان به عليه الصلاة والسلام يتضمن الإيمان بهذه الأمور: تؤمن بأنه عبد حقق أعلى مقامات العبودية فلا يعبد من دون الله، فهو عبد لله حقق مقام العبودية في أعلى مقاماته، ف فلا يعبد من دون الله، وهو نبي مجتبى، نبأه الله واجتباه، نبأه بإقراء، ورسوله المرتضى أرسله بصورة المدثر للجن وكافة الورى. كذلك تؤمن بالخصائص التي خص بها عليه الصلاة والسلام من كونه إمام الأتقياء وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين. كذلك ما يتعلق بالإيمان بما جاء به عليه الصلاة والسلام من النور والهدى، وكذلك بالحق والهدى والنور والضياء، وصف الوحي الذي جاء به، وصف القرآن، وصف الشرع الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. هذا مما يتضمنه الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك مما يتضمنه الشهادة له عليه الصلاة والسلام، فإن الشهادة له عليه الصلاة والسلام تتضمن هذه الأمور وكذلك غير هذه الأمور مما جاء في الكتاب والسنة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقوقه وفي صفاته وكذلك في الالتزام بهديه وشرعه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا من المهتدين بهديه المتبعين لسنته، فإن الاتباع الحق لسنته عليه الصلاة والسلام هو الحب الحقيقي له عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى في آية المحنة وتسمى آية المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ويجعلنا هداة مهتدين. نسأله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجعلهم متبعين لهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام في العقائد والعبادات والأقوال والأفعال، غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من صلى وسلم عليه.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه